بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق: باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبدو على أهلها بفاحشة. قال: حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أطال ابن القيم رحمه الله في تقرير ما أصرت عليه فاطمة، وأن قولها يوافق القرآن: يا أيها الذين النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، إلى قوله أمسكوهن، يعني يدل أنها الرجعية، أن السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية لا للبائنة، أما البائنة فإنها ما لها نفقة ولا سكنى. وبوب عليه باب: فصل في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى. ثم ذكر المطاعن على هذه على فاطمة. قال: ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس: أولها طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى مسلم في صحيحه عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه. قال: وتلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنة والنفقة. قال الله تعالى: ولا يخرجنا تخرجوهن إلا يأتين فاحشة مبينة. قالوا: فهذا عمر يخبر أن سنة رسول الله أن لها النفقة والسكنة، ولا ريب أن هذا مرفوع، فإن الصحابي إذا قال من السنة كذا كان مرفوعا، فكيف إذا قال من سنة رسول الله؟ كيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت رواية عمر رضي الله عنه ورواية فاطمة فرواية عمر رضي الله عنه أولى، لا سيما ومعها ظاهر القرآن. المطعن الثاني طعن عائشة، وذكر هذا الحديث: ليس لها خير في ذلك، يعني نهتها، أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. وقولها لا تتق الله تعني في قولها لا سكنى لها ولا نفقة. المطعن الذي يليه طعن أسامة بن زيد من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث قال: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني جعفر بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك، ذكرت فاطمة شيئا من ذلك، يعني انتقالها في عدتها، رماها بما في يده، يعني لا ينكر عليها لماذا تخرجها، ترى أنها تخرج من بيتها. والآية في الرجعية وفاطمة تعني البائنة. ذكر طعن مروان على حديث فاطمة. وفي مسلم من حديث الزهري عن عبد الله بن عتبة حديث فاطمة هذا أنه حدث به مروان فقال مروان: لم نسمع هذا إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. مروان ينقله اتفاقا على خلاف قولها. ذكر طعن سعيد بن مسيب، وساق إلى سعيد قال: فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت عن ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن مسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها. قال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت امرأة لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى، لسنة أخرجت من أجل لسانها، امرأة لسنة أي أنها كانت تؤذي أهل البيت بلسانها فأخرجت من أجل هذا، لا على أن المطلقة لا نفق لها ولا سكنى. ذكر طعن سليمان بن يسار في أبي داود أيضا قال في خروج فاطمة إنما كان من سوء الخلق. ذكر طعن الأسود بن يزيد في مسلم أن الشعبي حدث بحديث فاطمة فأخذ الأسود كفا من حصباء فحصبه وقال ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال النسائي ويلك لما تفتي بمثل هذا؟ قال عمر لها إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت كذا. قال جاءت بعضها. ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال الليث حدثني عقيل بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن فذكر حديث فاطمة ثم قال فأنكر الناس عليها. وهذا اتفاق شأنه اتفاق. ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل بيتها. قالوا وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب النفقة والسكنة إلى آخره. ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها. ابن القيم يعضد قول فاطمة أنها المطلقة المبتوتة البائنة لا نفق لها ولا سكنة وأنما النفقة والسكنة للرجعية. وفاطمة كانت تعني المبتوتة والآية فيها الرجعية من قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فاحشة مبينة. وإذا كانت مبتوتة ما لها بيت ولهذا قال من بيوتهن. وتلك حدود الله من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المبتوتة ما عسى أن يحدث فيها. أما الرجعية فيحدث أمر أنه قد يرغب في إبقاء زوجته وعشرة زوجته فتبقى ما يحتاج إلى كلفة يرتجعها من بيتها وكلفة ومشقة. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وهذا دليل على أنها الرجعية لأن المبتوتة ما عاد يستطيع يمسكها. إنما إما أن يمسكها وإما أن يكمل بقية طلاقها أو تسرحوهن فارقوهن بمعروف. فالآية في سياق الرجعية. قال حاصل الأجوبة أربعة. أحدها أن روايتها أن راويتها امرأة لم تأتي بشاهدين يتابعانها لا حديث. الثاني أن روايتها تضمنت مخالفة القرآن لا خالفت صدر الآية وأما آخر الآية يثبت ذلك. ثالث أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكنة بل لأذاها أهل زوجها بلسانها ولها حق لكن آذتهم فأخرجوها. الرابع معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته. هذا مع أن في بعضها من الانقطاع وفي بعضها من الضعف وفي بعضها من البطلان من سنة ما سنبين عليه وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك. طعن الأول هو كون الراوي امرأة أما هذا فلا شك أنه باطل مطعن باطل بلا شك. والعلماء قاطبة على خلافه وساق الكلام لأن الراوي المرأة إذا روت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة وكم لأحاديث للنساء مقبولة. هذا حاصل وإلا فهي يعني ماذا كلام طويل. أما الطعن الثاني وهو أن روايتها مخالفة للقرآن فنجيب بجوابه المجمل فصل أما المجمل فنقول لو كانت مخالفة لما ذكرتم لكانت خالفة لعمومه فتكون تخصيصا للعام محكما فحكمها حكم تخصيص قوله يوصيكم الله في أولادكم بالكافر والرقيق والقاتل وتخصيص قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ونظائره. أن القرآن لم يخص البائن بأنها لا تخرج ولا تخرج وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجها بل إما أن يعمها ويعم الرجعي وإما أن يخص الرجعية. فإن عم النوعين فالحديث مخصص لعمومه وإن خص الرجعية وهو الصواب لا فيها تخصيص الرجعية للسياق الذي من تدبره وتأمل قطع بأنه في الرجعية من عدة أوجه قد أشرنا إليها. ولو لم يكن منها إلا قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قوله فأمسكوهن بمعروف أفارقوهن بمعروف فإنها لو كانت بائنة ما كان لقوله أمسكوهن. فارقوهن معنى مدلول. وأما الطعن الثالث وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانها فما أبرده من تأويل وأسمجه، فإن المرأة من خيار الصحابة رضي الله عنهم وفضلائهم والمهاجرات الأول، ومن لا يحملها رقة الدين وقلة التقوى على فحش يوجب إخراجها من دارها. قال يعني من قال هذا سعيد المسيب وسليمان والظهر الأسود، يعني هذا سعيد قال امرأة لسينة سليمان يقول سوء الخلق جماعة. فإن المرأة من خيار الصحابة إذا قوله وأن يمنع حقها الذي من جعله الذي جعله الله لها ونهى عن إضاعته، فيا عجبا كيف لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفحش ويقول لا اتق الله في لسانك عن هذا أهل زوجك استقري في مسكنك، وكيف يعدل عن هذا إلى قوله لا نفقة لك ولا سكنة إلى قوله إنما السكنة والنفقة المرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة. يا عجبا كيف يترك هذا المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله البتة أن سيئة الخلق ولا أشار إليه ولا نبه عليه، هذا من المحال البين. ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد عادها الله من ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت وطاعت كفي لسانك حتى تنقضي عدتك، وكان من دونها يسمع ويطيع لئلا تخرج من سكنه، وكان من دونها يسمع ويطيع لئلا تخرج من سكنه. فصل. وأما الطعن الرابع هو معارضة رواية برواية عمر، هذه المعارضة تورد من وجهين، إحداهما قول لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا وأن هذا في حكم مرفوع، الثاني قول سمعت رسول الله يقول لها السكنة والنفقة، ونحن نقول قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبدا. قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر، وقال أبو الحسن الدارقطني بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعا، ومن له إلمام بسنة رسول الله يشهده شهادة لله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاثة السكنة والنفقة يعني المبتوتة، وإنما قد تكون السنة والقرآن للرجعية، فإن كان كذلك فنعم، وأما للمبتوتة فلا. وعمر كان أتقى لله وأحرص من تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه السنة عنده على تبليغ سنة أن تكون هذه السنة عنده ثم لا يرويها أصلا ولا يبينها ولا يبلغها إلا عن رسول الله ولا يبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل الأجوبة بما يعضد قول فاطمة في حال من الأحوال في المبتوتة، يعضد قولها في المبتوتة وهو قول وجيه جدا والقرآن يؤيده. والقول الآخر أنه أن النفقة والسكنة لغير المبتوتة والقرآن يؤيد والسنة أيضا حيث أنها زوجة ما تزال فسائرها، فهذا هو المعاني، هذا المعنى. اتدي يعني معناها أنها صريح أنها لا نفقة لها ولا سكنة، تعتد في بيت لأنه لا يراك، تضعين ثيابك لا يراك. طيب اقرأ زد.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة.
أنت قرأت الباب الثاني والأربعين، باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها.
إذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقرى أو حلقى: إنك لحابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذا.
هذا يتعلق بالحج، وأن الحائض ليس عليها طواف وداع وإنما عليها طواف الإفاضة، فإذا كانت قد أفاضت تنفر. لكن في هذا الموضع وقول الله عز وجل لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحمل، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لها، والأخذ بقول المرأة فيما يتعلق برحمها من ولا من حمل وطهر. وعلى هذا تنبني أحكام كثيرة، انتهاء العدة وصحة الزواج وعدم صحة الزواج وغير ذلك. والمقصود من الآية أن أمر العدة لما لما دار على الحيض والطهر والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبا، جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك، المرأة مؤتمنة، وإذا كتمت ما في رحمها فإنها بذلك الكتمان قد يحصل من ذلك أضرار كثيرة، أضرار إن كتمت الحمل وتزوجت وهي حامل في بداية حملها، سقي ذلك الحمل من ماء غيره وسقي زرع غيره، سكذلك الزوج زرع غيره وهي الآثمة، وأدخلت نسبا لغير نسبه، وألحقت برجل ما ليس من مائه، وجعلت محرمية لبناته وليس جعلت له محرمية وليس محرما، وتورثته منه وليس وارثا، وهذا بكتمان ما في رحمها. وإن كتمت ما في رحمها أيضا من الحيض حيث أنها أبانت أنها انتهى حيضها ليعقد بها، تعجلت في ذلك فحصل الزواج باطلا، لأنه لا يجوز أن يعقد عليها حتى تنتهي عدتها من طلاق أو من طلاق بائن أو من وفاة. فهذا يعود إلى المرأة مؤتمنة على ذلك. قال إسماعيل القاضي دلت الآية على أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحمل والحيض إلا أن تأتي من ذلك بما يعرف كذبها فيه. وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث أتلنا الآية من تفسير من كثير، وتكلم فيما أذكر عليها السعدي كثيرا أو نحوه في 228 ابن كثير عندنا 228، إلا أن تأتي من ذلك بما يعرف كذبها فيه، من حديث أبي بن كعب أن من الأمانة أن ثمنت المرأة على فرجها، هكذا أخرجه موقوف في تفسير سورة الأحزاب ورجال رجال الصحيح. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في هذه القصة، النبي صلى الله عليه وسلم صدقها بأنها قد أفاضت، وفي أنها أيضا عندها العادة، وفي أنها يعني تركت طواف الوداع، أراد أن يؤخر السفر ويحبس من معه لأجل حيض صفية ولم يمتحنها في ذلك ولا أكذبها. قال ابن منير لما رتب النبي على مجرد قول صفية أنها حائض تأخيره عن سفر أخذ منه تعدي الحكم إلى الزوج، فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطها وإلحاق الحمل. يعني لو أنه راجع اليوم ثم سئلت هل هذا اليوم آخر يوم، يعني هل ما زلت في عادتك انتهت عدتك، تقول يعني مؤتمنة على ذلك. فلو قالت نعم أنها ما زالت يعني في ما انتهت عدتها، ما زالت في حيضها أو ما، فإذن رجع صحيحة. وإذا قالت طهرت وأنها قد بانت يعني انتهت الثلاث الأقرى الحيض وقد طهرت من حيضها، الرجعة في غير موضعها، وصار ما هو راجع، يعني يحتاج أن يتزوج زواجا جديدا إن بانت منه من طلاق الرجعي. على هذا عمل المسلمين، عمل المسلمين أن المرأة تصدق في ذلك أن يكتمن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال ابن كثير أي من حبل أو حيض. قاله ابن عباس بن عمر ومجاهد الشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس الضحاك وغير واحد على هذا التفسير. لهذا يعني لو كتمت لحصل من وراء ذلك أضرار عليها وارتكاب محاذير وبطلان عقد وإلحاق نسب غير ذلك بسبب الكتمان. ولهذا قال إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمن كانت تؤمن باليوم الآخر فهي ما تحصل منها هذه المخالفة في كتمان ما في رحمها، إما لاستعجال الزواج وإما لإبطائه وتأخيره، تأخير العدة أو شيء من ذلك. إلى هنا وله بقية إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.